هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 23 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد أمر الله تعالى بمباينة الكفار به، مباينة المفاصلة المعاداة والبراءة من الكفار به، يعني من الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الدين، وتوعد على ذلك كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآيات. هذه الآيات سورة المجادلة يستشهد بها يعني الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية التي سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني من عاند الله ورسوله وحارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. نفس الآية معنى الآية التي معنا في السورة. قال وروى الحافظ البيهقي إسناد قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر. والد الصحابي الكريم أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبوه كان كافرا يقاتل المسلمين في يوم بدر، فجعل أبوه ينعت له الآلهة، يعني يصف له الآلهة التي يعبدونها اللات والعزى والهبل والمنات، وجعل يمدح آلهته ويصف آلهته. وجعل أبو عبيدة رضي الله عنه يحيد عنه، جعل أبو عبيدة يحيد عنه يحاول أن يتفاداه وأن يقاتل غيره من المشركين، يعني يترك أباه يقاتله غيره حتى لا يبالي أباه. فلما أكثر الجراح هو والد أبو عبيدة قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، جعل يعني يبالغ في استفزاز المسلمين وإيذائهم بما يقول يعني في يوم بدر، فقصده ابنه أبو عبيدة فقتل أباه المشركين. فأنزل الله فيه هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآيات الكريمة. وفي يوم بدر يعني قاتل أيضا أبو بكر رضي الله عنه ابنه كان له ابن مشرك مع المشركين، وعمر رضي الله عنه كان له أخ مع المشركين فقاتله، فوقع قتال بين المسلمين وآبائهم وبعض المسلمين وأبنائهم وبعض المسلمين وإخوانهم، قاتلوهم في سبيل الله سبحانه، فمدح الله تعالى. قال: ثم أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، قال أي اكتسبتموها وحصلتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا أي فانتظروا ما يحد بكم من عقابه وعقابه بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المشركون الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يفاضلوا علينا ولم يخرجوا من المسلمين من ديارهم ولا قاتلوا المسلمين ولا هؤلاء، أجاز الله سبحانه وتعالى أن برهم المسلم إليهم، لا ينهاهم الله عن الذين لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأباح الله تعالى البر والإقساط لمن هذه صفتهم يعني يقاتلون في الدين ويقاتلون في الدين، لكن من قاتلنا في الدين وهنا في الخطاب يعمون المسلمين، قاتل المسلمين في الدين واخرج المسلمين من ديارهم، هؤلاء نهانا الله سبحانه وتعالى عن توليهم، يعني التولي ياتي بمعنى المحبه القلبيه ونصرتهم على المسلمين وعند القتال بينهم وبين المسلمين في صفهم في قتال اخوان المسلمين المظلومين عندما يكون هم من المعتدين الظالمين واخوان المسلمين من المظلومين، فيقف في صف الكفار من توليهم يعني بنصرتهم ومعاونتهم على المسلمين ومحبتهم القلبيه ومحبه ظهورهم على المسلمين، هذا كله الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه وتوعد عليه. وقال الامام احمد بالإسناد عن جد زهرة بن معبد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: والله لأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني عمر بن الخطاب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن قبل إيمانك إيمانك حين صار النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي من نفسه. بعض شراح الحديث يعني يتأملون يعني كيف المحبة يعني درجات في المحبة والترتيب فيها الأمر يعني القلب كيف تغير في لحظة، يعني مجرد يعني كان يقول يعني نفسه أحب إليه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ينافي الإيمان وأنه لابد وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حب إليه من نفسه، فقالوا إن عمر رضي الله كيف تغير يعني فورا، قال إيه أنت الآن أحب إليه من نفسه، وهو صادق رضي الله عنه، يعني فعلا هذه اللحظة أصبح النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه، فقال يعني إنه في هذه الحالة يعني يتفكر يعني الإنسان في النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو السبب في إنقاذ نفسه، يعني هو الإنسان يحب نفسه ويحب نجاته ويحب إنقاذها من المآلف وفوزها بالنعيم ونفسه نفسه لا نجاة لها ولا فوز لها ولا سلامة لها في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى سبباً في إنقاذ المؤمن وإخراجه من الظلمات إلى النور. ولولا النبي عليه الصلاة والسلام بعد فضل الله تعالى وتوفيقه والذي من علينا به سبحانه وتعالى لهلك المسلم. حتى محبة النفس لو تفكر فيها من يحب نفسه لو تفكر في هذا المعنى سيجد أنه لا بد وأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في إنقاذه ونجاته من الهلاك، ولا فوز بنفسه ولا نجاة إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام وافتداء النبي عليه الصلاة والسلام للنفس، وسبب نجاة هذه النفس في الآخرة وفوزها عند الله سبحانه وتعالى بالنعيم المقيم. وإيثار النفس على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لسبب في هلاكه. يعني هذه المعاني وغيرها، فكأن عمر رضي الله عنه يعني فكر في هذه المعاني فوجد أنه لا بد أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة نفسه. قال رواه البخاري حديث عبد الله بن هشام وجد زهرة من المعركة. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا في الصحيح. وروى الإمام أحمد بالإسناد إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من البيوع المحرمة التي فيها تحايل على الربا، فيها تحايل على الربا. يعني لو أنني مثلا أريد أن أقترض مثلا $1,000 وأسددها مثلا 2,000 دولار بعد سنة، أقترض أن $1,000 وأسددها 2,000 دولار بعد سنة، هذا من الربا. فتحايل على ذلك بطريقة العينة، أخذ $1,000 بس لا أخذها على أنها قرض، وإنما أبيع أي شيء مثلا تافه أو يعني ليس الغرض بيعه، أجعل هذه $1,000 بدل ما هي قرض فأتحايل على ذلك. أقول مثلا لأخينا يوسف مثلا أقول له إيه، اشتري مني هذه الساعة بألف دولار، خذ هذه الساعة وأعطني $1,000 قيمة هذه الساعة. لا أخذ مثلا هذه الساعة وأعطيني $1,000 مش قرض ولكن هي قيمة الساعة. هو أخذ الساعة وأخذ $1,000 بعدها مثلا بلحظات ولا كده، أرجع أقول له: طيب الساعة اللي معك هذه أنا هشتريها منك $2,000 مؤجلة أسددها لك السنة الجاية، وأرجع أسترد الساعة مرة أخرى وأقول له: إيه أنا اشتريتها منك $2,000 أسددها لك إن شاء الله بعد عام. لو نظرت إلى كل عقد منفصلا عن الآخر، العقد الأول ببيع الساعة $1,000 حلال، بس العقد كده يعني بيع الساعة $1,000 وهو راضي وأنا راضي حلال، وشراء ساعة منه $2,000 مؤجلة برضه هذا العقد لوحده حلال. لكن لما دخل في النية، يعني هو كان نوع من التحايل على الربا، أن الربا ده لا غرض في بيعها ولا هو له غرض في شرائها، مجرد بس شيء راح وجاء يعني كمان من الحيلة، وهو المحصلة أني أخذت 1000 وعليه 2000، فهذه العينة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبايع بالعينة، وأخذ بهذا جمهور الفقهاء ورأوا يعني تحريم بيع العينة. الشافعي رحمه الله وقول الصحابي الكريم زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يرى جواز التبايع بالعينة، يرى عن النهي يحمد على النهي كراهة، وينظر يعني هذا المسألة مرجحة أن هذا العبرة في العقود بالمعاني أو بالمباني، يعني هل العبرة الصورة الشكل والعبرة المقصود والمعنى يعني. فإن الشكل يعني قال إن العبرة في العقود بالصورة والشكل يعني فطرح الشكل من بيع وشراء حتى لو كان في نية يعني هذه النية قد لا تفسد هذا البيع وتحرمه ولا كذا لكن فرأى الإمام الشافعي جوازه لكن جمهور الفقهاء يرون التحريم عن بيع فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم ببعير وأخذتم لأذناب البقر ورضيتم بالسلم أخذتم لأذناب البقر يعني القصد إيه؟ شغلتم بالزرع عن الجهاد شغلتم بالأراضي والزراعة والماشية شغلتم بها عن الجهاد المسلمين وأصل يعني الزرع محمود يعني وفيه أجر من المسلمين يغلو صغار سنة ويزرع زرعا فيأكل منه طيب أو إنسان أو بهيمة وكان هذا إيه أجرا إن إذا كان له فيه أجر أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس الغرض يعني ذم الزرع تحليل الزرع أو كذا ولكن الغرض هو إيه الغرض هو نهي عن الانشغال بذلك عن الجهاد في سبيل الله سبحانه قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم يعني اذا المسلمون انشغلوا في الدنيا وتحايلوا على امر الله وتحايلوا على استباحه المحرمات وشغلتهم الدنيا عن الجهاد فسلط عليهم اعدائهم وصار المسلمون في ذل لا ينزع عن الذل حتى يرجعوا الى دينهم يعني حتى يرجعوا الى ايثار الاخره والجهاد في سبيل الله وإثار ذلك على أنفسهم. فهذا الحديث الشريف يعني فيه بيان لمعنى الآية الكريمة إن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترقصوا يعني فانتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني انتظروا ما يحل بكم من عقاب الله تعالى إن شاء الله. الآيات الكريمة التي بعدها قصة بغزوة حنين وما فيها من العظات والعظم ومن الله تعالى به على المسلمين النصر والتثبيت بعد أن هزموا في أول الأمر قال سبحانه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن جرير عن مجاهد هذه اول آية نزلت من بواب يعني مرات ترتيب النزول ليس بالضرورة ان يكون على ترتيب الآيات في المصحف فربما نزلت بعض الآيات من اخر السورة ثم نزلت آيات من اول السورة بعدها وكان جبريل عليه السلام عندما ينزل بالآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا وكذا وكان يحدد له موضع الآية يعني كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات مثلا لو أول ما نزل مثلا من سورة براءة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة إلى آخر الآية ثم لما نزلت مثلا براءة من الله ورسوله من أول السورة جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلها قبل آية كثيرة قبل آية مثلا لقد نصركم الله قبل آية يأتي بالآيات يقول اجعل هذه الآيات قبل آية كذا في سورة فيضعها في الترتيب في النهاية يعني صار ترتيب الآيات في صورها كما أراد الله سبحانه وتعالى لكن ترتيب النزول ممكن آية من آخر السورة كانت تنزل أولا قبل آيات من أولا فكان هذه أول آيات نزلت في سورة براءة والآيات التي قبلها نزلت بعد فترتيب الآيات في السورة توقيفي ليس في مجال يعني ترتيب الآيات داخل السورة توقيفي يعني كما ورد في الحديث من جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اجعل آية كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا يحدد له أوضاع كان توقيفيا ما ليس فيه. أما ترتيب سور القرآن فهذا اختلف فيه العلماء الفقهاء والعلماء، بعضهم يقول علماء علوم القرآن، بعضهم يقول هو توقيفي أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ختم القرآن في العرضة الأخيرة التي عرضها على جبريل عليه السلام مرتبا بهذا الترتيب، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه شهد هذه العرضة عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على جبريل عليه السلام في حضور زيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه هو الذي أشرف على ترتيب على كتابة المصحف وعلى جمعه أولا في أيام الصديق رضي الله عنه ثم في أيام عثمان رضي الله عنه، فرتب المصحف على هذا الترتيب الذي تلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ختمه للنبي، فهو توقيت من هذه الجانب. الفريق الآخر من العلماء يقول أن ترتيب السور يعني منه ما هو توقيتي ومنه ما اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم، لأن ورد بعض الآثار يعني اختلفوا في ترتيب في سورة براءة وسورة الأنفال، في بعض السور يعني اختلفوا في ترتيبها ورجعوا إلى عثمان رضي الله عنه وكذا في ترتيب بعض السور، فقد يعني كان هناك شيء من الاجتهاد في ترتيب بعض السور. لكن الفريق الأول يقول الترتيب يعني تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال يذكر الله تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم. النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لقد نصرهم الله في مواطن كثيرة، النصر من عند الله سبحانه لا بعددهم. قال ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرته، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيء، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا. يعني حكمة الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين مثلا في غزوة بدر كان المؤمنون يعني 310 والمشركون كانوا نحو 950 أو، فكان المسلمون نحو ثلث المشركين، ونصرهم الله تعالى من أول الأمر رغم قلة عددهم. وفي غيرها من الغزوات يعني التي كان عدد المسلمين فيها أقل من عدد المشركين بكثير وينصرهم الله تعالى من أول الأمر. في غزوة حنين كان عدد المسلمين 12,000 مقاتل كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأعجب بعض المسلمين بكثرة عددهم، فهنا كان التأديب يعني من الله سبحانه وتعالى والتربية والتزكية لنفوس المؤمنين أنهم عندما أعجبوا بكثرتهم يعني أراد الله سبحانه وتعالى تأديبا للمؤمنين وتربيتهم بالتزام في أول الأمر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهزم، النبي عليه الصلاة والسلام كان ثابتا ومقبلا على الأعداء، لم ينهزم عن الهرب والفرار. النبي عليه الصلاة والسلام ما هرب قط ولا فر عليه الصلاة والسلام، كان ثابتا، بل كان يعني هو الذي يقتحم على الأعداء عليه الصلاة والسلام لما أصحابه يفرون ويلجؤون إلى القتل ويهربون، وهو عليه الصلاة والسلام كان يتقدم يعني إلى الأمام بمغلبه عليه الصلاة والسلام واتجه نحو القوم، صار يقتحم بها يعني على القوم وأصحابه كانوا يعني يفرون، فلن هزم الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يعني لم ينهزم بعد لم يفر أو لم يهرب أو لم يتقهقر إلى الخلف عليه الصلاة والسلام، ثبت وتقدم عليه الصلاة والسلام. فهذا كان يعني تأديبا للصحابة لأنهم أعجبوا بالكثرة في ذلك، لأنهم دائما الصحابة عندما يكون عدد المؤمنين قليلا وعدتهم قليلا فيكون توكلهم على الله سبحانه وتعالى وتضرعهم إليه يكون أكثر. دائما وقت الشدة يعني المؤمن يزداد يعني تضرعه إلى الله تعالى ولجوءه إليه، يزداد إما يأتيه من المدد والعون من النصر من عند الله سبحانه وتعالى. المؤمن في هذه الحالة يكون موقنا لا يمكن أن ينتصر مجرد يعني العدد والعدة التي معه، وليس الكافية للنصر، فإن يمد الله بعون من عنده ومدد من عنده سينهزم يعني لو وكل إلى المقاييس المادية يعني. فنعلم إن الهزيمة إلا ينصره الله ويعينه الله، فيزداد تضرع المؤمن إلى الله ويزداد اعتماده على الله، فيأتيه المزيد من النصر والبلد من عند الله. لكن عندما يكون عدد من كثيرة بالمقاييس المادية يعني عدة من أكثر ومقاييسه وسلاحه أكثر، فربما يعني يضعف تضرع المؤمنين إلى الله واعتماده على الله، ربما دخل إلى أنفسهم الإعجاب بالكثرة والعدد وكذا، فيوكلون إلى أنفسهم أحيانا، ويكون هذا يعني من تربية الله سبحانه وتعالى لهم حتى يرجعوا إلى الله ويتضرعوا. قال ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده، وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال الإمام أحمد بإسناد عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، يعني خير الأصحاب أن يكونوا لي أربعة أشخاص يعني بمجموعة من أصحاب التعاون في الله تعالى. خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير السرايا أربعمائة. السرية هي قطعة من الجيش التي تكلف يعني ببعض المهام دون الجيش، فمرات يعني قائد الجيش يبعث سرية في بعض المهام مهمة استطلاعية أو مهاجمة مثلا فرقة معينة من الأعداء أو يعني أي مهمة عسكرية يكلف قطعة من الجيش فيرسله لها، فتسمى أي سرية. وكذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت المعركة التي لا يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه كانت تسمى سرية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه مع المجاهدين فتسمى غزوة. وأما إذا مكث في المدينة وبعث بعض أصحابه في مهمة فتسمى سرية. السرية مرات ابتداء خروجهم كان من المدينة أو ابتداء خروجهم من الجيش، يعني كل من يتصل مع الجيش في بعض الغزوات ويبعث سرية للقيام ببعض المهام والرجوع. فالسرية قد يكون عددها قليلا، مرات بعض السرايا يكون عددها 10 أو 20 أو 30. فقال خير السرايا 400، أفضل عدد يعني في السرايا 400. وخير الجيوش 4000، وخير الجيوش 4000، ولن تغلب 12000 من قلته. يعني إذا بلغ عدد الجيش المسلمين 12000 فلن يغلبوا من قلة. ما معنى لن يغلبوا من قلة؟ يعني لن يغلبوا بسبب قلة عددهم، إذا غلبوا فلن يكون السبب قلة العدد، يكون السبب شيء آخر، ضعف توكلهم على الله، ضعف لم ينصر الله تعالى كما ينبغي، يكون شيء آخر غير قلة العدد. يعني إذا كان الجيش أقل من 12000 قد يغلب بسبب قلة العدد وكثرة عدد الأعداء، لكن إذا بلغ عدد المسلمين 12000 فلن تكون القلة سببا في هزيمة أبدا، يمكن ينهزمون بسبب آخر غير القلة. فإذا انهزموا عليهم يفتشوا عن الأسباب الأخرى، يعني في غزوة حنين كانوا 12000 وهزموا، بس الهزيمة ما كانت بسبب قلة العدد، يعني مثلا ضعف توكل بعض المسلمين أو غيره. ثم قال هذا الحديث يعني رواه أبو داود والترمذي وقال حسن الطريق. قال: وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة. هنا سيورد الإمام كثير رحمه الله بعض الروايات أحداث غزوة حنين يقول كانت بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة. طبعا نعرف ان فتح مكة كان في رمضان سنة 8، فتح مكة كان يوم 17 رمضان سنة 8 هجرية. فكانت غزوة حنين في شوال، يعني بعد فتح مكة بشهر أو أقل من شهر. وذلك لما طلب عليه الصلاة والسلام من فتح مكة، وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عفى عنهم وخلى سبيلهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 10,000 مقاتل خرجوا معه من المدينة لفتح مكة، ثم أسلم من أهل مكة 2,000 رجل من أهل مكة أسلموا. وعفى النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وانضموا إلى المسلمين، فصار عدد جيش المسلمين 12,000 اللي هم خرجوا معه من المدينة، و2,000 من حديث الإسلام الذين أسلموا لسه ما كانش مر على إسلامهم شهر يعني في فتح مكة. قال فبلغه أن هوازن، فنقول أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخو كريم من أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا معنى أطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام، عفى عنهم يقتلهم ولا يكسرهم. قال فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه. هوازن من سكان الطائف، يعني ثقيف وهوازن القبائل اللي تسكن منطقة الطائف. الطائف يعني تبعد عن مكة يعني 50 ميلا 40 ميلا قريبة من هنا. فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميره مالك بن عوف النصري ومعه ثقيف بكماله وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال ومن قريب، أوزاع يعني فرق من بني هلال، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قبيلة هوازن وثقيف وبنو جشم وبنو سعد والقبائل التي مذكورة، هؤلاء كلهم يتحالفوا وتجمعوا في قتال النبي عليه الصلاة والسلام تحت أمر مالك بن عوف النصر. قال وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم، وجاءوا بقضهم وقضيضهم. كان رأي أميرهم اللي هو مالك بن عوف النصري أمرهم أن يخرجوا النساء والأطفال والإبل والغنم، أن يخرجوها معهم في القتال حتى لا يفر، كان هذا رأي. حتى أن واحد من كبراء القوم اللي هو الصم كان شيخا يعني هلما وكذا، فأشار عليه يعني أشار على الأمير هذا اللي هو ملك بن عوف، قال يعني القوم إذا انهزموا لا يبون على شيء، يعني قال لو انهزموا لن يبالوا لا النساء ولا الأطفال ولا سيتركون أن نساءكم وأطفالكم تكون غنيمة للمسلمين، وإذا ثبتوا فالنساء والأطفال لن يثبتوا من يعني من هو ضعيف يعني وجبان سينهزم على أي حال. خروج النساء والأطفال ليس فيه فائدة، وأبقى النساء والأطفال حتى لا يصيبهم مكروه وكذا. فغضبوا وقال لقومه يعني إما كنا الأمير وتطيعونني وإما كذا. فالمهم نزلوا على رأيه وفعلا خرجوا النساء والأطفال والإبل والغنم. وجاءوا بقطهم وقضيبهم يعني بأجمعهم كلهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2,000 أيضا. زي ما ذكرنا 10,000 جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وألفان من أسلم من أهل مكة. فسار بهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح. في غلس الصبح يعني في أول يوم وقت الصبح قبل طلوع الشمس. قال انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، وقد كمنت فيه هوازن. وقت صلاة الفجر أوله يسمى الغلس، وآخره يسمى الإصفار. أول وقت الفجر يعني اللي هو بعد الأذان بقليل يسمى الغلس، بيكون وقت الغلس لا يزال فيه بقية من ظلمة الليل. ورد يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغلس، والنساء يعني كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. يعني كنا يصلين الفجر ويرجعن إلى البيوت ولسه يعني ظلمة الليل هي يعني بقايا من ظلمة الليل. فالغلس هو أول وقت الفجر يعني. فهو كان في غلس الصبح. قال انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، من الكمين يعني هو الاختباء يعني من صوت الغلس، والذي لا يزال الجو فيه ظلمة لما تطلع الشمس بعد. فهوازن كمنوا يعني مثل الكمين من الاختباء يعني يفاجئون المسلمين. فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال وأصلقوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم. يعني كانوا كمينا للمسلمين، والمسلمون هي ماشيين في الطريق، فإذا الهوازن خرجوا عليهم في أثناء الطريق وحملوا حملة رجل واحد وانهلوا على المسلمين بالسيوف والسهام والسيوف كله في وقت ما. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. يعني مع المباغة يعني المسلمون فوجئوا وبوغتوا بالسهام تنهال عليهم كالبقر من كل جهة، والناس يخرجون عليه من حيث لا يشعرون بالسيوف وكذا، فانهزم المسلمون في أول النهار. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يعني البيضاء، يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عنه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر، يثقلانها لئلا تسرع السيل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسرع بغلته، والعباس رضي الله عنه من جهة، وأبو سفيان بن حارث رضي الله عنه من جهة أخرى، يمسك حد البغلة ويثقلانها حتى لا تسرع، يعني خشية على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة، أين يا عباد الله؟ إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في تلك الحال أنا النبي لا كذب، أنا أعد المنطلق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته وينادي على الصحابة فضلهم، أين يا عباد الله؟ إلي أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا أعد المنطلق. وجعل يرفع صوته عليه الصلاة والسلام حتى يرجع إليه الصحابة رضي الله عنهم الذين فضلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت يعني كان يقدم بمغلته، والصحابة يحاولون إيقافها حتى قدم يعني واحد. قال وثبت معه من أصحابه قريب من منه، ومنهم من قال ثمانا، يعني بين 12,000 فروا 12,000 كلهم على ما بين 80 إلى 100 اللي ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والباقون كلهم هربوا يعني. قال فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن حارث وأيمن بن أمي أيمن وأسامة بن زيد رضي الله عنه. ضمن الثمانين الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس هؤلاء رضي الله عنهم. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه وكان جهير الصوت كان صوته عالي أن ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحته على ألا يفروا عنه. فجعل ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب السمرة السمرة نوع من الشجر وشجر الطلح نوع من الشجر شجر بيع الرضوان كانت سمرة يعني. فجعل ينادي يقول يا أصحاب السمرة اللي هي الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة. فجعل العباس ينادي يا أصحاب سورة البقرة يعني يا حفاظ سورة البقرة تعالوا قولوا جل. فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك يعني استجابة لك يعني. وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما نادى العباس وقال يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة فالصحابة جعلوا يقولون لبيك يا لبيك يا لبيك جعلوا يرجعون. فبعضهم يعني ربما كان موجها تعيره عكس ايه الاتجاه الذي يريد الميزان فيه وكان يفرقون فراجعين في اتجاه مخالف. فبعضهم ربما لم يطاوعه بعيره وهو يحاول ان هو يعيد احداثه بسرعة وكان يترك بعيره وينزل ايه على رجليه مسرعا حتى يرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام في اسرع وقت لان يعني مش وقت يعيد البعير ويديره ويوجهه. قال فلما رجعت شرذمه منهم يعني حدد منهم قسم منهم امرهم عليه الصلاه والسلام ان يصدقوا الحمد يعني ان يهتموا بصدق يعني وعزيمه وشجاعه. وأخذ قبضة من التراب عليه الصلاة والسلام بعدما دعا ربه واستنصره وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني ثم رمى القوم بها. أخذ قبضة التراب ورمى بها في وجوه المشركين فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عنه معجزات النبي عليه الصلاه والسلام رمى قبضه من تراب على يديه المشركين فما بقي واحد من المشركين الا وابتلا عينه وفمه تراب وانشغلوا بذلك عن المسلمين في تنظيف عيونهم وفمهم من التراب الذي دخلوا. قال ثم انهزم المشركون فاتبع المسلمون اقفاءهم يقتلون ويكسرون. فإذا المسلمين يعني هم يهجمون على المشركين والمشركون انهزموا وولوا الأنظار وأصبح المسلمون يلاحقونهم ويقتلون منهم ويكسرون. وما تراجع بقية الناس إلا والمسارى مجدلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقية الجيش اللي انهزم يعني رجع منهم المشركين يعني قسم قليل من الجيش اللي رجع وهم الذين هجموا على القوم وولوا الأنظار وقتل المسلمون منهم أسلم. بقية جيش المسلمين على ما تكامل جيش المسلمين وبدأ يرجع رجعوا المعركة خلاص انتهت والقتلى والأسرى والنبي عليه الصلاة والسلام. فالذين انتصروا الفئة القليلة يعني من كان عدد كبيرة انهزموا والفئة القليلة هي اللي انتصرت. وذكر يعني عدة روايات يعني ممكن أكثر مقرر يعني نفس المضمون ممكن نذكر يعني بعض ال مش ممكن نقرا واحده منها هنا. قال روى الامام احمد باسناده عن يزيد بن منيس ويقال كرز قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الحديث. هذا الصحابي الكريم هو يزيد بن حسين او يزيد بن منيس رضي الله عنه، كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه الحنين. قال فسرنا في يوم قائظ شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشمس، فلما زالت الشمس قال لبست لحمتي وركبت فرسي فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه. هذا الصحابي الكريم يزيد بن انيس على وقت وقت الحرب يعني لبس عزة الحرب وركب الفرس وانطلق الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو في فسطاطه يعني في خيمته. فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله. حان الرواح فقال اجل، يعني جاء وقت تحرك الجيش يعني، فقال اجل. فقال يا بلال اثار من تحت سمرتك كان ظله ظل طائرك، فقال لبيك وسعديك وانا فداك. النبي صلى الله عليه وسلم نادى بلالا فبلال اسرع يعني كانه طار يعني طار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لبيك وسعديك وانا فداك. فقال اسرجني فرسا. قال فاخرج سرجا دفتان من ليف ليس فيهما حشر ولا بطر. السرج لما يوضع على الفرس يعني يقي الراكب، فكان سرج النبي عليه الصلاه والسلام متواضعا يعني من الليف يعني ليس فيه من الحشر ولا بطل ليس من الحرير والفرش الوفير. قال فأسرج فركب وركبنا فصافتناهم عشيتنا وليلتنا. فصافتناهم عشيتنا، العشية هي آخر النهار، وليلتنا يعني والليل يعني تقابلوا في آخر النهار وفي الليل. قال فتشامت يعني خيل المسلمين والخيلان هنا قال البعير الضخم يعني الابل يعني. فتشامت الخيلان بالكسر يعني مش الخيلان، الخيلان اللي هي الابل، ومعنى تشامت يعني تقارب. فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل ثم وليتم مدبرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله انا عبد الله ورسوله. ثم قال يا معشر المهاجرين انا عبد الله ورسوله. قال ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه يعني نزل عن فرسه فاخذ كفا من تراب. فاخبرني الذي كان ادنى اليه مني انه ضرب به وجوههم وقال شاهد وجوه. فالصحابي الكريم يروي الرواية هنا هو يزيد يقول أنا لم أسمع يعني ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، لكن اللي كان أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مني أخبرني أنه أخذ هذا التراب فرمى به القوم وقال شاهد من شاهد من التشوه يعني والقبح عكس الحسن يعني شاهد عكس حسنة يعني صار شوهاء قبيحة. فقال شاهد الوجود فهزمهم الله عز وجل. قال يعلى بن عطاء فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراب. يعني أبناء الذين شاركوا في غزوة حنين من المشركين حدثوه عن آبائهم أنهم أخبروهم لما النبي صلى الله عليه وسلم رمى بذرة التراب لم يبق أحد إلا امتلأت عيناه وفمه. قال وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجليد. هذا الطست هو الإناء الواسع يعني الإناء الواسع يكون من حديد أو نحاس كأن إمرار حديد على الطست الجليد. سمع صوت صلصلة يعني صوت كصوت احتكاك الحديد أو كذا سمع مثل هذا الصوت يعني في السماء. ذكر يعني أيضا روايتين أخريين بنفس المعنى يعني بعد أن ابن كثير رحمه الله يعلق يعني على هذا يقول وهذا قال قلت وهذا لغاية ما يكون من الشجاعة. تلك الرواية عند ابن إسحاق والرواية في الصحيحين نفس المضمون الذي سبق له. قال قلت وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة. يعني موقف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين برهان على شجاعته عليه الصلاة والسلام الثاني. إنه في مثل هذا اليوم من حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه هو مع ذلك على بغلة وليس سريعة الجمع. أكثر الروايات ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلة في الرواية اللي فاتت كان فيها أنه على فرس يعني الرواية الأصح في الصحيحين أنه كان على بغلة بيضاء عليه الصلاة والسلام. ويقول أن البغلة يعني ليست سريعة الجمع ولا تصدق لكرب ولا لفرد ولا لهرب وهو مع هذا أيضا يركبها إلى وجوهه. بالرغم من هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوجه بغلته نحو وجوه المشركين وقد انهزم عنهم الجيش وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الاختباء ولا الا يعرفه احد بل كان ينادي باعلى صوته انا رسول الله انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وينادي باعلى صوته عليه الصلاه والسلام حتى يعرفه من لم يعرفه ويهجم على الاعداء عليه الصلاه والسلام بغلته. صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين وما هذا كله الا ثقه بالله وتوكلا عليه وعلما منه بانه سينصر ويتم ما ارسله به ويظهر دينه على سائر الاديان. ولهذا قال تعالى ثم انزل الله سكينته على رسوله اي طمانينته وثباته على رسوله عليه الصلاه والسلام وعلى المؤمنين الذين معه وأنزل جنودا لم ترونها وهم الملائكة. أيضا أمد الله تعالى المؤمنين بملائكة مقابلين معه كما سيأتي في الإيه سيذكر يعني في روايات يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حملوا معه 80 من أصحابه كانت معهم الملائكة. يعني المشركون رووا بعد ذلك المسلمين أنهم رأوا رجالا بيضا وعلى خير بيضاء وكذا يجب عليهم ثياب بيضاء وعلى خير بيضاء مع النبي عليه الصلاه والسلام هو يهجم عليهم ويكون معهم 80 وهو يقدم عليهم بغلته فهذا جعلهم يهربون. يعني شو كان العدد قليل يعني مع النبي عليه الصلاه والسلام المشركون هربوا وولوا الادبار والمسلمين جعلوا يلاحقونهم فاخبروا انهم راوا الملائكه مع النبي عليه الصلاه والسلام. هذا قول سبحانه وأنزل جنودا لم ترونها قال وهم الملائكة. روى ابن جرير بالإسناد هنا إيه ساق الإسناد قال سمعت عبد الرحمن مولى بن برث قال حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاب لم يصمد المسلمون يعني المدة التي يستغرقها حل الشام يعني دقائق قليلة معدودة وانهزم المسلمين. المسلمون مجرد بدأت المعركة ما هي إلا دقائق معدودة وانهزم المسلمين. قال فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل يهجمون على المسلمين والمسلمون يهجمون حتى أصبحوا في مواجهة صاحب البغلة البيضاء وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فتلقانا عنده رجال بيض حسام الوجوه فقالوا لنا شاهد الوجوه ارجعوا. قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياه. فلقيهم مع النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة الملائكة سمعوا الملائكة يقولون لهم شاهد ارجعوا ودخل في قلوبهم الفزع والحزن. ثم ذكر رواية أخرى رواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار قدمنا ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. كان ابن مسعود رضي الله عنه واحد من هؤلاء 80 الذين ثبتوا يوم حنين. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما فحادت بغلته فمال عن الصبر فقلت ارتفع رفعك الله. قال ناولني كفا من التراب. قال فناولته. من الصعود هو الذي ناول النبي عليه الصلاه كفا من التراب. قال فضرب به وجوههم فامتلأت اعينهم التراب. قال اين المهاجرون والانصار؟ قلت هم هناك. قال اهتف بهم يعني نادي. قال فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهر وولى المشركون أدبارا. وذكر رواية أخرى رواه الإمام أحمد يعني بإسناده قال هذا قال في دلائل النبوة في البيهقي ساق الإسناد عن شيبة بن عثمان قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عري يعني فض عن الناس وأصبح معه قليلا من أصحابه ترك الجيش قال ذكرت أبي وعمه وقتل علي وحمزة إياهما اللي هم إيه علي وحمزة رضي الله عنهما قتل لهم إيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فهؤلاء قرابة شيبة بن قال فقلت اليوم أدرك ثأري منه قال فذهبت لأجيئه عن يمينه كان مشركا يعني في ذلك الوقت وكان أراد أن يفعل من النبي عليه الصلاة والسلام قال فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قائما عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج التراب يعني فقلت عمه ولم يخذله قال فجئته على يساره يعني حاول ان يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام ليقتله على يساره فجاء من جهه اليمين فوجد العباس قال العباس يلعنه وايوه لن يقتله سيقاتل دونه فجاء من جهه اليسار قال فاذا انا بابي سفيان بن حارث بن عبد المطلب رضي الله عنه فقلت ابن عمه ولن يقتله هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة السيف فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف يعني أضربه ضربة بالسيف وأرتفع إليه وأصل إليه ضربة السيف قال إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق فخفت أن تنحشني أن تحرقني جاء من خلف النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش أحد كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدأ له أنه يعني لو ضرب ضربة من السيف أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا الشواظ من النار ينزل كالبرق يحمي النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه قال فخفت أن تمحشني يعني أن تحرقني هذه النار فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرة فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا شيب يا شيب ادن مني اللهم اذهب عنه الشيطان يا شيب هذا يسمى الترخيم اللي هو حذف اخر المنادى يعني للتلطف مع المنادى يعني ملطفه المنادى فيحذف ايه اخر المنادى في النصر قال يا شيب يا شيب يا شيب يا شيب يا شيبته فقال يا شيب فحذف الايه الثانيه خذ مني اللهم أذهب عنه الشيطان. قال فرفعت إليه بصري ولا هو أحب إلي من سمعي وبصري. فقال يا شيبة قاتل الكفار. قاتل الكفار أسلم أيه رضي الله عنه في هذه اللحظة واستجاب الله تعالى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى القلب. يعني جاي يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه ينقلب ما في قلبه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى محبة له عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الرواية الأخرى عن أيضا مصعب بن شيبة عن أبيه وشيبة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والله ما أحببني إسلام ولا معرفة به ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش خرج قبل الوطنية يعني والعصبية القبلية هو قرشي والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي واختلاف الدين ويقاتل به الهوازن حتى يعني كان من كلام بعض المشركين قريش يعني بعض المشركين منهم قال لأن يردني رجل من قريش خير من أن يردني رجل من هوازن يعني هو يقدم أخذوها عصبية يعني هو في قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وقرشي وبين هوازن فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين فجعلوا يقولون هذا يعني قال فقلت وأنا واقف معه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يربني رجل من قريش يعني يكون يا ربا لي يعني بمعنى يعني ملكا علي أو رئيسا علي أو يعني خير من أن يربني رجل من قال فقلت أنا واقف معه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى خيلا بلقا برضو خيل بيضاء فقال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر يعني الله تعالى قال وجنودا لم تروا سبحان الله كان الملائكة الذين يقاتلون مع المسلمين كانوا المشركون يرون بس المسلمين لا يرون فهو شيبة هو خرج يقاتل في صف المسلمين لكنه مشرك في حقيقة الأمر يعني فقال إني أرى خيلا برقا قال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر فضرب بيده على صدره ثم قال اللهم اهد شيبة ثم ضربها الثانية ثم قال اللهم اهد شيبة ثم ضربها الثالثة ثم قال اللهم اهد شيبة قال فوالله ما رفع يده من صدره الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه عليه الصلاة والسلام قد وذكر تمام الحديث بقية الحديث بقية اللي هو نظام المسلمين ونظام النبي عليه الصلاة والسلام ونظام العباس ثم ساق عبد جبير بن مطعم رضي الله عنه قال إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود الكساء الأسود يعني كان ثوب أسود كده يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فما كنا نشك أنها الملائكة أنا رأى استجابة زي العداء أو البشتة أو العداء يعني السوداء كده نزلت في السماء وبعدين نمل ملأ الوادي فكان ذلك يعني بداية نزول الملائكة ثم ساق الإسناد عن يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطسق فيقل فيقول كنا نجد في أجوافنا مثل هذا يأخذ حصاة ويرميها في الطسق تحدث طنين يعني بصوت الارتقام الحصى في لو قد كنا نشعر بأجواف زي كان القلب يسقط كده ويهوي ويطمئن، فأصاب الضرب يعني شديد، ألقاه الله تعالى في قلوب المشركين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مصبت بالرعب وأوتيت جوامع الكريم. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقوله تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال: قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعران اسمه قرية يعني على حدود مكة تعتبر أول الحج يعني أول ما يخرج من الحرم بداية الحج يعني الجعران. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قارب مكة ووصل عند الجعران على مشارف يعني حدود الحرم من تلك الجهة وراجع من الكفار، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوم. فعند ذلك خيرهم عليه الصلاة والسلام بين سبيهم وبين أموالهم، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وبقية هوازن قتل منهم قتل، والباقي منهم أسلم وجاءوا مسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأدركوه قبل أن يدخل مكة بعد 20 يوم من المعركة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في الجعران. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم. فاختاروا سبيهم وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة. النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم حنين غنم آلاف الإبل وآلاف الغنم وآلاف وكان خرجوا كل ما معهم من كل ممتلكات القبيلة من الإبل والغنم والنساء والأطفال. النساء والأطفال اللي صبوا 6000 وآلاف الإبل وآلاف الغنم والأموال يعني التي كانت معها. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم يعني لما أسلموا أن يرد إليهم السبي أو يرد إليهم الأموال يعني، فقالوا اختاروا السبي. فأبقى النبي عليه الصلاة والسلام الأموال ووزعها غنيمة على المسلمين، أخذ خمسها ووزعها وجعل غنيمة على المجاهدين والمسلمين. فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين ونفل أناسا من الفرقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام تقسيم غنائم أمير، فرق النبي عليه الصلاة والسلام على بعض زعماء القبائل 100 وجعل يعطي زعماء القبائل يعني زي نقرع بن حابس السيد الأمين، وأعطى إيه مالك بن عوف النصري اللي هو رئيسه أسلم يعني، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 يعني، وأعطى عيينة بن حصن اللي هو سيد فزارة أعطاه 100 زيد الخيل الطائي أعطاه 100 بعير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرق على رؤوس القبائل. قال: واستعمله على قومه هو مالك بن عوف النصر، واستعمله على قومه كما كان. فكان من عدد النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا جاء قوم جابوه مسلمين فكان يكرم كبيرهم ويرضيك عليهم عليه الصلاه والسلام. كما ياتي قوم المسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكرم خبيرهم ويوليه عليهم ويجعله له اميرا عليهم. فلما جاء يعني جاء هوازن جاءوا مسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم اكرم كبيرهم وكان هو قائدهم وكان يستمرش على المعركه 20 يوما وكان قائدهم في المعركه يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اسلم فاكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم واهداهم 100 بعير وجعله اميرا. قال: فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها من بعدهم. شوفوا اصحاب الله يعني تألف النبي عليه الصلاه والسلام قلبه بالعطاء والتأمير والإكرام. فامتدح النبي عليه الصلاه والسلام بقصيدته التي يقول فيها: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي ومتى تشاء يخبرك عنا في غد إذا ابتلي إذا سئل من عطاء يوفي ويعطي الجزيل ومتى تشاء يخبرك عنا في غد وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسنهري وضرب كل مهند فكأنه ليث على إشباهه وصفا هجاء الخادم في مقصده يعني يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بشجاعته وكرمه بالصلاة هذا كان تفسير هذه الآيات الكريمة فوق الله إن شاء الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد